cucina.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa alillah wa rasulillah wa ala maulana wa sahibina wa taqiyyatullah. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا. شیخ الحلین فی الکافی فی کتاب الایمان و الکفر جعل بابا مستقلا عنوان باب التواضع في كتاب الإيمان والكفر جعل بابا مستقلا وعنوانه باب التواضع. هذه النقطة بنفسها نقطة مهمة في كتاب الإيمان والكفر. ذكر عدة أحاديث في هذا الباب. الحديث الثاني من هذا الباب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في كتاب الإيمان والكفر باب التواضع. الإمام الصادق يقول: إن في السماء ملكين موكلين. إن في السماء ملكين موكلين بالعباد. فمن تواضع لله رفعاه. ومن تكبر ودعاه. الحديث قصير العبارة، جملتين، ولكن الحديث يشتمل على عدة معاني وعدة اتجاهات. إن في السماء ملكين موكلين بالعباد فمن تواضع لله رفعه ومن تكبر وقعه. مفاد هذا الحديث مفاده درس أخلاقي في موضوع التواضع. والتواضع في الحقيقة في المسائل الاجتماعية التواضع بهذا المعنى احترام الناس، احترام الناس حسب أقدارهم، حسب مقدارهم، حسب شخصيتهم، وعدم الترفع عليهم. التواضع بين الخلق بهذا المعنى. وهذا هذه الصفة وهذا الخلق خلق عظيم جدا، خلق عظيم وصفة جذابة، صفة جذابة جدا. بهذه الصفة الإنسان أيها العلماء، الإنسان يستطيع أن يجذب بهذه الصفة القلوب، قلوب الناس، بصفة التواضع، بصفة احترام الناس. لماذا نشهد في بعض الموارد ونرى أن مثلا هذه الشخصية شخصية محبوبة بين جميع الخلق، كل الناس يحبونه،
في كثير من الموارد لأجل تواضعه، لأجل خلقه، أخلاقه الحسنة. النقطة المهمة كما أشرت أولا، الشيخ الكليني ذكر هذه الروايات المرتبطة بموضوع التواضع وكذلك التكبر في كتاب الإيمان والكفر. يعني التواضع له دور في الإيمان، والتكبر له دور في الكفر. وللأسف نحن لا نلتفت إلى هذه النقاط في حياتنا، في سيرتنا. ولأجل عظمة هذه الصفة، عظمة التواضع، الله تعالى أمر رسوله، بل سيد رسله، أمر نبينا الأعظم بالتواضع: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح في الحقيقة عبارة عن التواضع، عن تواضع رسول الله. يحكي أن هذه الآية تحكي أن تواضع رسول الله للخلق وللمؤمنين. معروف من في سيرة رسول الله كان يجلس مع الناس ويتكلم معهم. لا يوجد منبر في زمن رسول الله، في بداية أمر رسول الله. بعد ذلك لما كبر المسلمون وجمعوا عند رسول الله، رسول الله ارتقى المنبر لأجل أن الناس يستطيعون ينظروا إلى رسول الله يرونه. إن كان رسول الله يجلس بين الناس بين الخلق. في حديث آخر رسول الله يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا. أشدكم تواضعا وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون. الثرثارون نفس الحديث وهو وهم المستكبرون. هذا الحديث في كتاب قرب الإسناد، الحميري في كتاب قرب الإسناد. أيها الحضور العلماء، هذه النقطة من النقاط الأخلاقية، من الصفات الأخلاقية، ولكن هذه الصفة بالنسبة إلينا، بالنسبة إلى رجال الدين، نستطيع أن نقول من أهم الصفات، من أهم الصفات ومن جملة الصفات المهمة. العالم لابد أن يكون متواضعا. لا تنظروا إلي إلى مثلي مثلا، إذا أنا لم أكن متواضع المشكلة من عندي. ولكن العالم لابد أن يكون متواضعا حسب الروايات، حسب الآيات القرآنية وسيلة العلم المعصومين عليهم الصلاة والسلام. يعني أفراد المجتمع المسلمون المؤمنون إذا ينظرون إلى العالم، إلى رجل دين، يتوقعون منه أن يكون تجسيدا لجميع الصفات الإنسانية والإسلامية. يعني هم يريدون أن ينظر، يريدون يعني أن نظر إلى وجه إنسان هو متمثل جميع المعارف الإلهية، جميع الأخلاق الإنسانية. ونحن لا نستطيع أن نقول لهم لا تتوقعوا منا، هم يتوقعون. يعني هذا توقع العرف، توقع المسلمين. والأئمة المعصومين كذلك في رواياتهم، في نصوص والروايات الصادرة عنهم، الإمام كان يؤكد على هذه النقاط. مثلا في رواية في إحقاق الحق الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، في يوم من الأيام كان الإمام الصادق كان يجلس مع أصحابه، مع أفراد المجتمع وأعضاء القبائل. ذات يوم سأل عن أحد أشخاص من قبيلة معينة، سأله وقال: من سيد هذه القبيلة؟ التفت، قال: من سيد هذه القبيلة؟ فبادر الرجل وقال: أنا. فأنكر الإمام، الإمام الصادق عليه السلام أنكر، أنكر أن يكون هو سيد القبيلة، وقال: لماذا أنكر الإمام؟ انظروا إلى كلمة الإمام الصادق. الإمام الصادق قال: لو كنت سيدا لما ما قلت أنا، لو كنت سيدا ما قلت أنا. هذا الجملة معروفة خصوصا في المجتمعات الشيعية والإسلامية، معروفة. أكثر المشاكل، عمدة المشاكل، من أنا، من كلمة أنا. والإمام الصادق أشار إلى ذلك، قال: لو كنت سيدا، لو كنت رجلا كبيرا، رئيس القوم، رئيسا حقيقيا للقوم، لو كنت سيدا ما قلت أنا. بما أنك قلت أنا رئيس القوم، أنا السيد القبيلة، لذلك أنا لا أعتبرك. الإمام الصادق يريد أن نقول: لا أعتبرك سيدا للقبيلة. إن الإنسان إذا يريد أن يكون رئيسا عالما، العالم رجل الدين في الحقيقة، سلطان الثقالة، الإمام أمير المؤمنين إذا يقول: إذا تغير السلطان تغير الزمان، صحيح، ولكن رجل الدين في منطقته، في قريته، في مجتمعه، خصوصا رجل الدين عالم كبير، ويمكن أن نعتبره سلطان الثقافة، سلطان المسائل الدينية والفقهية والأخلاقية. يعني عالم دين ورجل دين لابد أن لا ننسى دوره في المجتمع في المسائل الأخلاقية. لذلك إذا نشهد أن أفراد المجتمع أصبحوا بعيدين عن المسائل الأخلاقية، أولا لابد أن نرجع إلى أنفسنا، إلى سيرتنا، إلى أعمالنا، إلى تعاملنا مع الخلق، معاشرتنا. الآن خصوصا في هذه المجتمعات، في كثير من المجتمعات العربية، يعني قد شاهدت ذلك، الإنسان إذا يمشي في الطريق والناس كلهم مشتغلون، كل يشتغل بعمله، لا يسلم أحد على أحد إلا في موارد قليلة، وخصوصا نحن رجال الدين، نحن رجال الدين نمشي في الطريق ولا نسلم على أحد، بل نحن منتظرون بأن الناس كي يسلمون يسلموا علينا. وهذه النقطة تدل على عدم التواضع. رجل الدين نحن في المنابر كثيرا ما قلنا ونقول، ما زال نقول: رسول الله قال يسلم على الصبيان، رسول الله يسلم على الصبيان، ولكن نحن لا نسلم حتى على الكبار، لا نسلم على المؤمنين. بعض المسائل بسيطة ولكن تعبير نفس السلام، نفس السلام. كنت سابقا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و في يوم من الأيام أتذكر تحدثت جمع عدة من السائقين، يعني سائق تاكسي، عدة منهم اجتمعوا في مجلس وأنا حضرت عندهم وتحدثت معهم. في جملة المسائل التي تحدثت معهم قلت: أنتم سألتم، قلت: أيكم من السائقين، أي شخص، أي واحد منكم في كل يوم كم شخص يركب سيارتك وينزل؟ بعض الشخص قال مثلا 200 شخص، 150 شخص، متفاوت. قلت: عندك تستطيع أن تكون مبلغا للأخلاق، بالنسبة لكل هؤلاء الأشخاص. الشخص إذا يفتح باب السيارة ويريد أن يركب صار يستدين يقول له السلام عليكم، نفس هذا السلام. إن هذا الشخص ممكن أحيانا يرجع من المشفى، أوضاعه غير جيد، أوضاعه اقتصادية أسرية، يرجع من المشفى، يرجع من المحكمة، حتى ممكن أحيانا كان خرج من بيته من أسرته بينه وبين زوجته أحيانا مغاد مشاجرة، وأما يريد أن يركب السيارة تاكسي إذا يفتح الباب والسائق يقول السلام عليكم، نفس السلام يوجب تقوية سلامة نفس هذا الشخص. الشخص يريد أن يركب السائق يقول له السلام عليكم، وكذلك إلى خروج من السيارة كذلك يقول له السلام عليكم. يعني في جميع الموارد. الآن نحن نمشي من مثلا من مكة للسيد القائد إلى الحرم، أعضاء المكة أنا مثلا للأسف نحن لأجل الظروف الموجودة في المنطقة لابد أن نمشي فيها حتى مثلا 100 متر مع السيارة، ولكن هذا حسب أوامر الأخوة الأمنيين حرس. ولكن إذا نستطيع أن نمشي مثلا راجلا من هنا إلى الحرم يمكن أن نلتقي مثلا ب50 شخص، ب100 شخص، 100 مرة نستطيع أن نسلم على الشخص. هذا دليل على التواضع. رجل دين لابد أن يكون كذلك. ولذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام خاطب هذا الشخص وقال، أكرر هذه العبارة لأني أعتقد أن هذه العبارة مهمة جدا. الإمام الصادق قال لو كنت سيدا ما قلت عنه. لابد أن نخاطب أنفسنا في كل يوم، في كل يوم إذا نريد أن نخرج من بيتنا إلى الدرس إلى المجتمع إلى المسجد إلى المؤسسة لابد أن نخاطب. الإمام الصادق قال لو كنت سيدا ما قلت عنه. إذا اليوم إذا أقول أنا، يعني الإمام الصادق يقول ما كنت لم تكن سيدا، لم تكن سيدا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم الأمة الإسلامية جمعاء التخلق بالأخلاق الإسلامية والمعارف الدينية إن شاء الله، وأن نتأسى بسيرة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ونهدي إلى روح الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه بما أنه قد روى هذا الحديث وقرأنا هذا الحديث واستفدنا إن شاء الله من هذا الحديث، نهدي إلى روح الطاهرة فباب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وعلى آله. الدرس السادس والأربعون دقائق مختصرة باقي من الوقت. الدليل على وجوب الخمس في غنائم الحرب. في الجلسة الماضية تكلمنا حول الفرع الأول بعد أن التفتنا التفات إجمالي إلى الفروع الموجودة في كلام الإمام الخميني وعبارة السيد الإمام. بدأنا بذكر الفرع الأول وهو وجوب الخمس في الغنائم، خمس الغنائم. كما تحدثنا قلنا أن هذه المسألة إجماعية موضع اتفاق بين المسلمين، بين الفرق الإسلامية الشيعة والسنة، موضع تسالم الفقهاء لم يختلف فيها أحد. فبناء على ذلك نقول تدل على وجوب الخمس في الغنائم، تدل على وجوب الخمس في الغنائم الأدنى غير واحد من الأدلة، يدل عليه غير واحد من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب هذه الآية، آية المباركة، آية الخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى إلى آخر الآية. وإن شاء بما نحن سوف نتحدث ونتكلم حول هذه الآية، وخصوصا حول معنى الغنيمة، بما أننا سنتحدث الآن لا نقف عند هذه الآية إلا وقفة عابرة فقط. هذه الآية صريحة في الغنيمة، فضلا عن شمولها بالنسبة إلى جميع الفوائد، مطلق الفوائد، أرباح المكاسب، فضلا عن دلالة هذه الآية والشمول هذه الآية، وإن شاء الله سنتحدث حول هذه القضية، القدر المتيقن والقدر المسلم من هذه الآية غنيمة دار الحرب، غنيمة دار الحرب. والآية صريحة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. لأن في خصوص غنيمة دار الحرب لم يختلف أحد في دلالة هذه الآية على هذا المورد على وجه. فلذلك القدر المتيقن من هذه الآية خمس غنيمة دار الحرب، وهذه الآية تدل على ذلك. لا نحتاج إلى البحث الكثير في هذه الآية في خصوص دلالتها على هذا المورد، ولكن بالنسبة لسائر الموارد مطلق الفضائل إن شاء الله سنتحدث. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني الروايات والنصوص، الروايات والنصوص الكثيرة موجودة والدالة على وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب. الشيخ الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة، في كتاب الخمس، ضمن أبواب ما يجب فيه الخمس، جعل بابا مستقلا وذكر فيه في هذا الباب 15 حديثا، ذكر في هذا الباب 15 حديثا، إلا مثلا 2 أو 3 من هذه الروايات. أكثر الروايات يدل على وجوب خمس الغنائم، أكثر هذه الروايات يدل على خمس غنيمة، وجوب الخمس في الغنائم وغنيمة دار الحرب. الحديث الأول في هذا الباب، الحديث الأول صحيح عبد الله بن سنان، صحيح عبد الله بن سنان. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذا الحديث أولا قد ذكره أكثر الفقهاء في كتب الفقهية في كتاب الخمس، تقريبا كل فقيه أو أكثر الفقهاء، إذا الفقيه يريد أن يبحث يتحدث عن خمس الغنيمة وأن مطلق الخمس حتى في كتاب الخمس، بدأ بذكر هذه الرواية في مقام إراءة الدليل وبيان الاستدلال، ذكر هذه الرواية. ولكن بعضهم بل أكثرهم أشكلوا على ظاهر هذه الرواية، الرواية صحيحة ولكن أشكلوا على دلالة هذه الرواية، مضمون هذه الرواية. وإشكالهم بهذا المضمون قالوا: لا يمكن القول بظاهر هذا الحديث، ليس الخمس إلا في الغنائم، فقط في الغنائم. ونحن من ضروريات فقهنا، فقه الإمامية، من ضروريات فقه الإمامية القول بالخمس، وجود الخمس في سائر الموارد، وحتى فقه المسلمين، يعني حتى مثلا بخصوص المعلم وبعض الموارد محل مولد اتفاق المسلمين. ولكن هذا الحديث حسب ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام والرواية الصحيحة، الرواية تقول ليس الخمس إلا في الغنائم. قالوا لا يمكن الأخذ به وبالظاهره، لأن هذه الرواية بالظاهره إن ظاهر الرواية ينفي الخمس إلا في الغنائم فقط، وهذا مخالف لضرورة الفقه. لذلك اهتموا ببيان التوجيه وطريق الجمع بين هذه الرواية وسائر الروايات، مضافا إلى أن هذه الرواية ظاهرها مخالف لضرورة الفقهنا، مخالف لسائر الروايات، يعني يوجد تناقض بين هذه الرواية وبين سائر الروايات الدالة على وجوب الخمس في المعدن في الغوص وكذا وكذا. فلذلك اهتموا ببيان التوجيه وبيان الطريق للجمع. مثلا السيد الخوي، لخطوه إشكال الآن، السيد الخوي في مقام الإشكال بعد ذكر هذه الرواية قال وهذا بظاهره غير قابل للتصديق. السيد الخوي يقول هذا بهذا الحديث هذا بظاهره غير قابل للتصديق بل مقطوع العلم ولا يمكن الأخذ به لمنافاته مع ما ثبت من الخارج بالنصوص القطعية من ثبوت الخمس في غير الغنائم أيضا كالمعادن والغوص والكنز ونهرها. موسوعة الإمام الخوي المجلد 25 رقم الصفحة 32.
سيدنا السلام عليكم.
وأنت السيد اللغة.
لا أنا سيد اللغة، حتى في اللغة غنمة إذا كانت من مصدر غنمة، إذا كانت من مصدر غنمة.
الآن لا نريد أن نتحدث في خصوص معنى الغنيمة، إن أصبر سيدنا العزيز إن شاء الله في موضع البحث حول معنى الغنيمة ضيق معناها وتوسعة معناها، أولا نستفيد منك بما أنك سيد اللغة. أحسن الله إليك. إن شاء الله نتحدث، الآن لا نريد أن نتحدث حول معنى الغنيمة. السيد الخوي مثل سائر الفقهاء، كثير من الفقهاء أشكلوا على هذه الرواية، ولذلك بدأوا ببيان طريق الجمع. أشير إلى فقط عبارة الشيخ الطوسي في طريق الجمع، وإن شاء الله صار مباحث نتحدث في الجلسة القادمة. الشيخ الطوسي ذكر طريقين للجمع وواجهين للجمع بين هذه الرواية وسائر الروايات، أو بعبارة أخرى يعني الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاسترسال، في كتابيه التهذيب والاسترسال في ليلة هذه الرواية بدأ بذكر توجيه وتفصيلا في معنى هذه الرواية وبيان المراد والمقصود من هذه الرواية. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب فالتهذيب يقول فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم الخاصة. يعني الحديث سبين يقول الخمس الذي يستفاد من ظاهر القرآن، الخمس الذي ثابت بسبب القرآن، بسبب ظاهر القرآن الآية المباركة الغنيمة، بسبب القرآن بظاهر وليس الخمس إلا بالغنائم.
فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة، لأن ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس إنما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد أنه ليس فيه، ولم يرد عليه السلام، لم يرد الإمام أنه ليس في الخمس على، ليس فيه الخمس على كل هذا. الإمام لا يريد أن يقول ليس في سائر الغنم، في غير الغنائم ليس في الخمس فقط في الغنائم، ولكن كلمة مشيرة إلى ما ورد في القرآن وظاهر القرآن، القرآن الكريم. هذا بالنسبة للتحضير. وأما في الاستبصار، الاستبصار ذكر الوجهين، ذكر وجهين في تفسير هذا الحديث. الشيخ الطوسي يقول فهذا الخبر في الاستبصار، فهذا الخبر الوجه فيه أحد الشيئين، أحدهما أن يكون المعني فيه أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن، نفس الوجه في التحقيق، نفس الوجه الذي ذكره في التحقيق، لأن ما عدا الغنائم إنما علم وجوب الخمس فيه في السنة، ولم يعلى أنه ليس في ذلك خمس أصلا، بل فقط يريد أن يقول بحسب ظاهر القرآن. صار موارد الخمس ثابت بسبب السنة، ولكن في خصوص الغنائم ثابت بسبب القرآن الكريم. والوجه الثاني الشيخ الطوسي يقول أن تكون هذه المكاسب، سابقا أشرت وقلت بعض الفقهاء يقولون كل الخمس فقط في الغنائم، لماذا؟ لأن الغنيمة تشمل كل الفوائد، كل الفوائد، فلذلك يمكن إدراج كل موارد ما يجب فيه الخمس في الغنيمة، في الغنائم. بعض الفقهاء كما الشيخ الطوسي يقول الوجه الثاني أن تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وقد بين عليه السلام ذلك في الرواية التي ذكرناها في أول الباب، هذه الرواية مشكلة. يعني الإمام إذا يقول ليس الخمس إلا في الغنائم يريد أن يدرج كل الموارد ما يجب في الخمس في الغنائم، كما أدرج في الآية المباركة، كما في الآية المباركة الآية تشمل كل مطلق الفوائد، يمكن أن نجعل ونعبر أن جميع ما يجب فيه الخمس كلها غنيمة، لأن الغنيمة هذه الكلمة تستعمل في مطلق الفوائد. هذا خصوصا الوجه الثاني للشيخ الطوسي، خصوصا الوجه الثاني للشيخ عند الشيخ الطوسي، وكذلك الوجه الأول. لا، لأن الآية المباركة فيها بحث والخلاف بين الشيعة والسنة، ولكن الحديث بين الإمامية في من ضروريات الفقه وجوب الخمس في سائر الموارد، في موارد الخمس، ولكن هذه الرواية تنفي الخمس في جميع الموارد فقط في الغنيمة. من هذه الجهة لا نستطيع أن نقول أن الغنائم، يعني على الخمس فقط في الغنائم بالظاهر. السيد الخوي يقول كذلك الشيخ الطوسي بالظاهر هذه الرواية لا يمكن أن نأخذ به بالظاهر، النفي الخمس عن غير الغنيمة، ولذلك بدأ بالتوجيه كما بدأوا بالتوجيه في التفسير في الآية المباركة. قال فقط غير قابل للتصديق بل مقطوع العدم ولا يمكن أخذه.
هل هو صحيح؟
لا يمكن التصديق به. لا، هذا سيد الخوي بعد هذا العبارة وهذا الكلام بدأ بتوجيه، بدأ ببيان التوجيه. ولا تلهب الوقت، تجاوزنا الوقت أصلا.
التفتوا هذه العبارة وهذا التوجيه من الشيخ التوسي هذا الجامع والتوجيه يستلزم القول بأن الخمس في الغنيمة التفتوا إذا نقول وبتوجيه الشيخ التوسي وجامع الشيخ التوسي لا بد من أن نقول الخمس في الغنيمة فريضة إلهية فرض الله والسائر الموارد فرض النبي فريضة في سنة النبي وهذا المبنى عندنا مبنى سقيم وسوف نتحدث عن أن الخمس في جميع الموارد الخمس فريضة إلهية وليس فرض النبي لذلك فقط الآن أشرت إلى هذه النقطة هذا المبنى إننا مبنى سقيم وإن شاء الله سنتحدث.